الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح هذه الرسالة المباركة وهي ثلاثة الأصول. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد الآية. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحدهم وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان به. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض. يعني معنى ذلك لو عبد وهو غير راض ليس بطاغوت، وهذا واضح. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن دعا شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الشرح: قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ما يأتي بعدها هو مضمون البعث. بعثهم لأي شيء؟ لما يأتي بعد أن، وهو اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبادة الله سبق تفسيرها مفصلا في الأصل والأول، وهو معرفة العبد ربه. هنا لما ذكر الطاغوت كان مناسبا لأهميته أن يذكر معنى الطاغوت. قال: وافترض الله على جميع العباد بهذا الدليل الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. العباد، ما معنى الطاغوت إذن؟ قال ابن القيم: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت صيغة مبنية للكسر والسعة، لأنها من طغى يطغى طغيانا، ومعنى ذلك التجاوز، تجاوز الحد. يقال: طغى الماء إذا تجاوز الحد، طغى الرجل إذا تجاوز حده. والطاغوت مبني من الطغيان، لكنه للكسرة، مثل ملكوت ورحموت ونحو ذلك. ما هو الطاغوت؟ اسم لكل ما تجاوز به العبد حده. كل ما تجاوز به العبد حده، أي الحد الشرعي له. ومعلوم أن الشرع حد للأشياء حدودا، وبين علاقة المسلم بها، فإذا تجاوز العبد بشيء ما حده فذلك الشيء طاغوت. اكتب عندك: والمراد بالحد هنا ما أذن الله بفعله، سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. فإذا تجاوز العبد المأذون فيه فقد تعدى الحدود. فإذا تجاوز العبد المأذون فيه فقد تعدى الحدود. مثال ذلك قوله تعالى بعد ذكر آيات المواريث: تلك حدود الله. وكذلك بعد الإذن بالطلاق قال: وتلك حدود الله. وكذلك بعد الإذن بالطلاق قال: وتلك حدود الله. يقول قال: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدبوع أو مطاع، إذا عبد أحد غير الله فذلك الغير طاغوت هذا العابد. متى يكون طاغوتا؟ إذا كان راضيا بهذه العبادة. أما إذا كان يكرهها فإنه لا يسمى طاغوتا، لأنه يتبرأ منه، والمتبرئ من الشيء ليس من أهله، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فلما نزلت هذه الآية فرح المشركون، قالوا: سنكون وعيسى وعزير وعدوا آلهة في جهنم فنعم الصحبة. فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فدل على أن الذي لا يرضى بعبادته فإنه ليس بمذموم، لهذا عبدت الأنبياء والرسل وعبد الصالحون، وكلهم يتبرؤون ممن عبدهم. فعيسى عبد بعد رفعه، وقال له ربه عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني أي قبضتني، قبضت بدني ورفعتني عنهم واستوفيت مدتي على الأرض. اكتب جنبها كده: والراجح هو المعنى الأخير، واستوفيت مدتي على الأرض. يقول: كنت أنت الرقيب عليهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، إلى آخر الآيات. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدبوع أو مطاع. من يتبع يقلد ويهتدى بهديه أو مطاع، إذا كانت تبع أحد فجاوز العبد بهذا المتبع حده الذي أذن له به شرعا، فقد صار ذلك طاغوتا له إذا كان راضيا بذلك. وإن كان لا يرضى فهذا هو الذي اتخذه طاغوتا وذاك ليس بطاغوت. يعني لو أن إنسانا اتبع إنسان واتبعه في كل شيء حتى لو خالف الدليل، فأصبح هنا المتبع لا يرضى بذلك، والمتبع رضي بذلك فأصبح هو الطاغوت. يعني من قلد الأئمة في كل ما قالوه مع علمه أنهم خالفوا بعض الأدلة عن غير تعمد فهو طاغوت وهم أئمة أبرار. ما هو اسمع لكلام ابن القيم، كل ما تجاوز حده من معبود أو مطاع أو متبوع. يبقى أنا لي حد في الاتباع، أتبع العالم لأن العالم اتبع الدليل. فإذا اتبعت الإمام أو العالم في مسألة مع علمي أنه خالف الدليل يبقى أنا كده طاغوت، ومع أن الذي اتبعته يكره ذلك وبريء منه فليس بطاغوت. واضحة دي؟ كله مسلم بها عشان هنصل لنتيجة. إيه النتيجة دي؟ لا يلزم من كون الرجل وصف بأنه طاغوت أن يكون كافرا. واضحة مش واضحة؟ تاني، هو فيه رسالة اللي هي الحكم بغير ما أنزل الله، أنا أتيت بها لأنقل لكم بعض الكلام منها إن يعني قدر ربنا عز وجل. ولكن احنا أعلننا أن احنا نشرح مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشركي مكة، هي رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشرح العلامة الفوزان. هنبدأ بها إن شاء الله، ولكن على وعد إن قدر ربنا وانتهينا منها قبل دخول شهر رمضان نبدأ في رسالة الحكم بغير ما أنزل الله. والأسادر شرحناها في بعض الأماكن من حوالي قبل كم سنة يا مرشد؟ قبل سنتين تقريبا يعني، لكنها رسالة مهمة جدا وبالذات في مصر يعني. فالشاهد دلوقتي يقول ابن القيم تاني، نرجع مع بعض كده، الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يبقى أنا دلوقتي الشرع أذن لي أن أتبع كلام العلماء إذا كان كلامهم موافقا للدليل. طيب أنا اتبعت كلام العالم وأنا أعلم جيدا أن العالم خالف الدليل، يبقى أنا كده تجاوزت الحد. وكذلك إذا رضي العالم باتباعي له مع أنه خالف الدليل يبقى تجاوز الحد. يبقى كل من تجاوز الحد هو طاغوت. فهل يا ترى قال أحد من أهل العلم أن الإنسان إذا اتبع عالما في مسألة معينة مع علمه أن العالم خالف الدليل يكفر بذلك؟ ما قال أحد. يبقى بناء على ذلك لا يلزم من كون الإنسان وصف بأنه طاغوت أن يكفر، ودي مهمة جدا. لا يلزم من كون الإنسان وصف بأنه طاغوت لأنه تجاوز الحد في بعض الأمور، لا يلزم من ذلك أن يكون إيه؟ كافرا. يبقى أصبح الطاغوت منه أن يكون طاغوت كافرا، وممكن أن يكون طاغوت غير إيه؟ غير كافر. طيب يقول وإن كان لا يرضى فهذا هو الذي اتخذه طاغوتا وذاك ليس بطاغوت. بيان ذلك بقوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. إبليس لعنه الله هو رأس الطواغيت لأنه عبد ولأنه متبوع ولأنه مطاع، وهو راض بذلك، أطيع في معصية الله وهذه غير مأذون بها، ويعتبر عند من أطاعه أنه مقدم وأن طاعته هنية. ولهذا قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. طيب اكتب عندك وسلطان إبليس على الخلق ورد في القرآن مثبتا ومنفيا. وسلطان إبليس على المكلفين ورد في القرآن مثبتا ومنفيا. المثبت قوله تعالى وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وهو سلطان الإغواء والوسوسة والتزيين، سلطان المثبت اللي هو قوله تعالى وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فهو سلطان الإغواء والوسوسة والتزيين. وكذلك قوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وكذلك قوله تعالى الوسوسة والإغواء والتزيين والتزيين. السلطان الثاني وهو الحجة والبرهان وهو المنفي. ها؟ الآية الثانية إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والسلطان المنفي هو سلطان الحجة والبرهان وهو المراد بقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الحجة والبرهان إنما سلطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أي نعم السلطان ورد في القرآن منفي للسلطان الشيطان على الإنسان ورد مثبتا ومنفيا، فيبقى الظاهر التعارض. لا المنفي شيء والمثبت شيء، زي الشفاعة بالضبط، شفاعة جاءت منفية وشفاعة جاءت مثبتة، المثبت شيء والمنفي شيء. يقول الاستجابة هنا في المتابعة والطاعة، وقال في آية سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، فقوله ألا تعبدوا الشيطان أي بالطاعة كما هو تفسيره. ومن عبد وهو راض، هذا القيد مهم، من عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة فهو من الطواغيت بل من رؤوس الطواغيت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا أعظم، الأول يعبد وهو ساكت لم يدعو إلى عبادة نفسه، يطاع وتكون طاعته دينا في غير طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضى بذلك، هذا طاغوت. والأعظم منه ما يدعو إلى نفسه مثلما يفعل بعض المشايخ الطرق الصوفية ورؤوس الضلال ورؤوس الرافضة ورؤوس الإسماعيلية ونحو ذلك، كل هؤلاء يعظمهم أتبعهم فوق الحد الشرعي فيتخذونهم مطاعين فيتخذونهم متابعين من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دعا شيئا ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، اكتب عندك ضابط الغيب الذي من ادعاه كفر هو ما لم يعلم الله به أحدا من خلقه. ما لم يعلم الله به أحدا من خلقه، فهذا من ادعاه كفر. فهذا من ادعاه كفر. يقول من ادعى شيئا من علم الغيب فهو من جنس الشياطين، فهو كاهن من الكهنة أو ساحر من السحرة أو مدعي العلم الغيب، هذا من الطواغيت. قال لو الطواغيت الخامس يبقى أول حاجة إبليس، من عبد من دون الله ورضي بذلك، من دعا الناس لعبادته، بعد ذلك من ادعى علم الغيب الأمر الخامس، ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله، الحاكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل. إحنا سبق وأن بينا أن الذنوب منها ما وصف الله عز وجل فاعله بأنه كافر، أو وصف نفس الفعل بالكفر، ومنها ما لم يوصف فاعله بكفر ولا الذنب بكفر. معايا أخوانا كده؟ وعلشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ في ذنوب مكفرة وذنوب غير مكفرة. إيه معنى الكلام ده؟ ذنوب مكفرة أي وصف الله فاعلها بأنه كافر، أو وصف نفس الذنب بأنه كفر، اسمه الذنب الإيه؟ ذنب مكفر. ذنوب غير مكفرة ما وصف الله فاعلها بكافر ولا وصف نفسها بالإيه؟ بالكفر. يعني عندنا قتال المسلم، يعني مسلم بيقتل مسلم من أجل الدنيا، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من ابن مسعود، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ده من أجل الدنيا، يبقى حصل قتال بين مسلمين من أجل الدنيا، الفعلة دي كفر. طيب رجل يأكل الربا ليس بكافر، ولا أكل الربا كفر. ومن أجل هذا لا يلزم من كون الذنب مكفر أن يكون أعظم جرما عند الله من كل ذنب غير مكفر. واضحة دي ولا مش واضحة؟ هما يا إخواننا ديت؟ يبقى عندنا ذنوب مكفرة وذنوب غير مكفرة، دي لازم تتفهم كويس. يضاف إلى ما سبق أن أهل السنة والجماعة اتفقت كلمتهم على أن الكفر قسمان، وكذلك الشرك، وكذلك النفاق، وكذلك الظلم، وكذلك الفسق، ومن اعتقد أو قال غير ذلك فليس من أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. يبقى لما نقول عندنا ذنوب مكفرة وذنوب غير مكفرة لابد أن يرضف بعدها مباشرة والكفر قسمان، كفر أكبر وكفر أصغر، وكذلك الشرك، وكذلك الظلم، وكذلك الفسق، وكذلك النفاق. ده المعتقد على وجه الإجمال. فهنا يقول: ومن حكم بغير ما أنزل الله. كما تعلمون أن الآيات الثلاثة التي وصف الله عز وجل بها من حكم بغير شرعه بأنه كافر ظالم فاسق، باتفاق أهل التفسير نزلت في اليهود، وهذا مجمع عليه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. وباتفاق أهل العلم أيضا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من حكم بغير ما أنزل الله ففيه الأوصاف الثلاثة: كفر وظلم وفسق. ومن أجل ذلك من قال أن من حكم بغير ما أنزل الله كافر كفر أكبر على الإطلاق فهو من الخوارج. كلام واضح؟ ومن قال أن من حكم بغير ما أنزل الله ليس بكافر كفر أكبر على الإطلاق فهو من المرجئة. طب أهل السنة قالوا: الحكم بغير ما أنزل الله تفصيل يشتمل على النوعين. يبقى ممكن أن يكون الرجل حكم بغير ما أنزل الله وفي نفس الأمر ذنب مكفر، ولكنه لا يكفر به كفر أكبر يخرج عن الملة. وممكن أن يكون الرجل حكم بغير ما أنزل الله ذنب مكفر خرج به عن الملة. ده يا أخوانا قول أهل السنة والجماعة. ونقرأ هنا ما قاله الشيخ الشارح، وإن شاء الله على وعد أن نقرأ هذه الرسالة بشيء من التفصيل والإسهاب، وهي بعنوان: الحكم بغير ما أنزل الله مناقشة تأصيلية علمية هادئة، ويليه التحرير في مسألة التكفير، وهي الفتوى المتأخرة للإمام ابن عثيمين رحمه الله. هذه الرسالة من تأليف أخينا الشيخ بندر ابن نايف أكرمه الله عز وجل. رسالة طيبة، أرجو إن شاء الله أن تحاول أن تتملكها، مهمة في غاية الأهمية، فيها تفصيل وأدلة ومناقشة إن شاء الله طيبة، سلك فيها الشيخ مسلك أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الشائكة. طيب، يقول هنا: ومن حكم بغير ما أنزل الله. الحاكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه جائز، يعني يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله. يعني إيه؟ يعني الحكم بغير ما أنزل الله مباح. ما هو معنى جائز يعني مباح. يقول هنا، انظر لكلام الشيخ: إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا بالاعتقاد أن حكمه جائز، وأن له أن يحكم، وحكمه قرين لحكم الله، أو مساو لحكم الله، أو أفضل من حكم الله، أو نحو ذلك، رحمكم الله، فهذا يعد طاغوتا، وهذا يا أخوانا كفر أكبر مخرج عن الملة. ولكن يتبقى هنا أمر، وهو كيف نعلم أنه حكم بغير ما أنزل الله معتقدا جواز ذلك؟ الجواب أن يصرح بلسان المقال لا بلسان الحال. ومن أجل هذا، الله يبارك فيكم، حتى لا تختلط عليك الأمور، المتعارف عليه عند أصحاب الإنصاف، أما أصحاب الهوى أعاذك الله منهم، أن يتحرى ويتتبع كلام العالم في المسألة الواحدة. وإذا وقف على كلام عالم في مسألة ولم يتتبع كلامه، هذا صاحب هوى، إلا إذا علم أن الشيخ له ليس له في المسألة إلا قول واحد. بعض إخواننا من يومين أطلعنا على كلام للعلامة العثيمين في شرحه لرياض الصالحين، على أن من يتعامل بالشيء المحرم على الدوام، يعني يتعامل بالربا أو يزني على الدوام، هذا يدل على أنه مستحل فيكفر بذلك، وهذا من الخطأ ومن الكذب على الشيخ، وأعني بالكذب أن للشيخ كلام آخر في المسألة. وبناء على ذلك لا يحل لي أبدا أن أقرأ كتابا لإمام أو لشيخ أو لعالم قرر فيه مسألة دون أن أتتبع كلامه في المسألة، في مظنه، في مؤلفاته، في محاضرته، في موقعه، إلى غير ذلك. وهذا الذي يسلك أهل الأهواء دائما وأبدا. ليه يا أخوانا الكلام ده؟ لأن أي إنسان سلك مسلك طلب العلم الشرعي بيمر بمراحل في الطلب أثناء عمره، فهل يا ترى ما كتبه الإمام ابن القيم في أوائل حياته كمثل ما كتبه في أخريات حياته؟ من قال هذا لا يفقه شيء. انظر إلى كلامه في شفاء العليم، وانظر إلى كلامه مثلا في كتاب الروح أو تحفة المودود أو أحاد الأرواح، تجد هناك بونا شاسعا بين الكتب. ليه؟ كتب هذا في مرحلة النضج التام، وفي مرحلة تشبع بالعلم. أما غيرها كان يكتبها في أوائل عمره، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اقرأ كتابه ضرء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة النبوية، واقرأ غيرها، تلحظ وتشم البون الشاسع. فممكن العالم في مسألة من المسائل قرر لأدلة اتضحت له، وبعد ذلك قرأ وتبحر فظهرت له أدلة أخرى، أو تغير فهمه للنصوص، تغير فهمه للنصوص فتكلم بكلام آخر. يبقى ما ينفعش. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه. إذا تكلم عالم من العلماء بمسألة معينة أو بفتوى معينة وأشكل علينا فهمها، فلا بد أن يرد الفهم الصحيح إلى أقرب الناس لهذا العالم. أعني بذلك وهيأتي فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم في تحكيم القوانين الوضعية، معروفة ومشهورة، وقل أن تجد خارجي إلا وهو يحفظها. طيب، معروف كده للداني والقاصي حتى لأحفاد وأولاد الشيخ محمد بن إبراهيم أن العلامة بن باز كان من أقرب الناس ومن أبر الطلبة وأكثرهم تعلقا وأخذا للعلم للشيخ محمد بن إبراهيم. يبقى بناء على ذلك مشكلة علينا فهم الفتوى، نردها للشيخ ابن باز، واخد بالك، ونشوف العلامة ابن باز فهم الفتوى على أي محمل. أما أن يجعل أحد من التكفيريين عقله مقدما على عقل العلامة ابن باز ويعمم الفتوى ويقول كل من سن قانونا وضعيا وألزم الناس به وحملهم عليه وعاقب من خالفه يعتبر مستحلا ومن ثم يعتبر كافرا، هذا ليس من الإنصاف في شيء، هذا ليس من الإنصاف في شيء. ومن أجل هذا الكتاب الذي أسمعتكم عنوانه رسالة طيبة مهمة، يعني ما ندري هل يمد لنا أو نبقى على وجه الأرض حتى نقرأها سويا أم لا، ولكن أعلمتكم باسمها فاذهبوا إليها والله يتولاكم حتى يأتي وقت لقراءته. طيب، يقول: إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه جائز وأن له أن يحكم وحكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله أو أفضل من حكم الله ونحو ذلك، فإن هذا يعد طاغوتا. أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاص في حكمه وأن حكم الله أفضل وأن حكم الله هو المتعين، ولكن غلبته نفسه وشهوته بأن حكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل، كما يحصل لبعض المفتونين من القضاء أنهم يحكمون في مسائل بشهوتهم، كما كان يحدث في نجد من قرون قبل الدعوة أنه كان يرشي القاضي بمال فيحكم لأحد الخصمين بغير حكم الله، وهذا هو الذي جاء فيه الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد قوي، قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، والعياذ بالله. هذا النوع يحكم لأجل مال، يحكم لأجل رشوة بغير ما أنزل الله، هذه معصية من المعاصي، ولا شك أن معصية سماها الله كفرا أعظم من معصية لم يسمها الله كفرا. اكتب جنبها كده: ليس على الإطلاق. مثال ذلك الربا، لم يسمه الشرع كفرا وهو أعظم بكثير من أن يدعي الرجل لغير أبيه وهو يعلم وقد سماه الشرع كفرا. نعم، وهو أعظم من أن يدعي الرجل لغير أبيه وهو يعلم وقد سماه الشرع كفرا. يقول: ولا شك أن معصية سماها الله كفرا أعظم من معصية لم يسمها الله كفرا، قلنا ليس على الإطلاق، كما يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين، فإذا هذا الصنف من الناس فعلهم معصية. هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن وهو تحكيم القوانين، أن يستبدل الشرع بقوانين وضعية، يستبدل الشرع استبدالا بقوانين يأتي بها الحكام من عند غير الله ورسوله يترك الدين ويأتي بتلك القوانين. اكتب عندك ضابط التبديل. ضابط التبديل. ضابط التبديل هو أن يأتي الرجل أو الحاكم بحكم لغير الله، بحكم لغير الله وينسبه إلى الله، كما فعلت اليهود لما جاءوا بتحميم الزنا ونسبوه إلى الله. بتحميم، التحميم الزنا ونسبوه إلى الله. التحميم أن يطلي وجه الزناة بالقار ويضعه على دابة منكسا ويطوف به في العشائر. تحميم يطلي وجه الزنا بالقار بالزفت، كويس، ويضعه على دب منكسا يعني بالمقلوب ويطوف به في العشائر. ده اليهود عملوه ونسبوه إلى من؟ ها؟ إلى الله، كويس. ده اسمه يا أخوانا ها؟ لا، التبديل. ركزوا قوي. يبقى التبديل يأتي بحكم غير شرع الله وينسبه إلى من؟ إلى الله. هذا اسمه التبديل. اكتب الاستبدال. وهو أن يأتي بحكم لغير شرع الله ولا ينسبه إلى الله. يأتي بحكم لغير شرع الله ولا ينسبه إلى الله. ده اسمه ايه؟ الاستبدال. أن يأتي بحكم لغير شرع الله ولا ينسبه إلى الله. ولا ينسبه. أيوة. يبقى التبديل بيعمل ايه؟ يعني يقول مثلا، يعني يقول سجن السارق هذا هو حكم الله، كويس؟ ده تبديل. سجن السارق ليس بحكم الله، استبدال. لأن أصل كلمة ومن لم يحكم بما أنزل الله تشمل حالتين اتنين: أن يحكم بغير ما أنزل الله، الأمر الثاني لا يحكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله. صح ولا لا؟ مفهومة؟ تاني، ما هي الرسالة فعلا لازم تقرأ، لازم. ومن لم يحكم بما أنزل الله تشمل حاجتين، يعني عرضت عليه قضية احكم ما حكمش خالص، يبقى ينطبق عليه ومن لم يحكم بما أنزل الله. طيب حكم بغير شرع الله ينطبق عليه الآية، كويس. فعندنا التبديل وعندنا الاستبدال، لا بد أن تفرغ بينهما جيدا. الأدلة على ذلك الموضوع هيطول مننا، عاوزين ننتهي من الرسالة اليوم حتى نشرع في الرسالة الثانية، والله المستعان. يبقى أنا عندي التبديل، أن يأتي بحكم لغير شرع الله وينسبه إلى إيه؟ إلى الله. طيب ينسبه إلى الله بلسان المقال ولا بلسان الحال يا شيخ عصام؟ بلسان المقال. يعني يقول إيه؟ سجن السارق هو حكم الله، هكذا باللسان. طيب الاستبدال أن يأتي بشرع أو بحكم لغير شرع الله ولكنه ايه؟ لا ينسبه الى الله. حكم من السجن ده؟ حكم فرنسا، حكم انا الفته، يبقى هذا يسمى ايه؟ استبدال وليس ايه؟ تبديل. واضح الفرق بين الاثنين؟ طيب يقول: فهذا كما يقوله سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في أول رسالة تحكيم القوانين بمنص: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين. نعم، ومن يشك في هذا؟ أي أن الإنسان يجعل القوانين الوضعية مساوية لشرع رب البرية، هذا كفر أكبر. المساواة بين أحكام الشريعة وأحكام الوضعية كفر أكبر لا يمتري فيه أحد. طيب يقول: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين للحكم به بين العالمين وللرد إليه عند تنازع المتنازعين معاندة ومناقضة لقول الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ورسالته هذه بسط فيها القول، وهي رسالة دقيقة مهمة في هذا الباب. إذن فصار تحكيم القوانين كفرا أكبر بالله، لأنه استبدال شريعة مكان شريعة، وبدل شريعة الإسلام، وبدل شريعة الإسلام يأتون بشريعة فرنسا أو شريعة أوروبا أو شريعة إنجلترا أو شريعة أمريكا، هذا استبدال. فإذا كان الحكم به غالبا صار تحكيما، أو صار الحكم في أكثر أمور الشريعة بهذه الأحكام القانونية صار استبدالا. فمتى يكون كفرا؟ الجواب: إذا كان استبدالا. ومتى يكون استبدالا؟ الجواب: إذا كان تحكيم القوانين غالبا، كما ذكر سماحة الشيخ محمد إبراهيم في فتوى. طبعا هنجيب الفتوى إن شاء الله وتقرأ ونشوف تعليق العلامة ابن باز عليها إيه. يقول: كما ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في فتوى أيضا مقيدا متى يكون الحكم بالقانون كفرا، قال: إذا كان غالبا فاشيا. لما؟ لأنه استبدال، استبدل شريعة ما كان شريعة، فإذا كان غلب ذلك صار استبدالا. وهذا قيد مهم، وهذه المسألة يكثر فيها الكلام في هذا العصر بين كلام متعلمين وعلى سبيل التعلم وبين كلام الجهل، وقل من يحرر الكلام فيها على نحو بينه العلماء بدقة وتفصيل. قوله تعالى: والدليل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال بعد ذلك: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله هو قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأن الكفر بالطاغوت هو معنى النفي بلا إله، والإثبات هو قوله ويؤمن بالله، هو المستفاد من قول إلا الله. قال: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. هذا حديث معاذ في ذكر الأشياء من أبواب الخير، وهو من الأحاديث العظيمة التي لكل جملة منها منه شواهد كثيرة، ولهذا هو حديث حسن بمجموع شواهده لجمله المختلف. قال معاذ: ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنمه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، لأن الأمر الذي هو الدين رأسه الإسلام، فإذا قطع الرأس فلا حياة، فإذا ذهب الإسلام فلا حياة للمرء في الدين. فقال: رأس الأمر الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال: وعموده الصلاة. العمود هو ما يقوم عليه البناء، فإذا كان ثم أشياء يقوم عليها البناء فإن بالصلاة يقوم البناء. وقوله عموده، لأن الصلاة هي الركن العملي الذي به يحصل الامتثال لمقتضيات الإيمان العملية، أي بركن الإيمان الذي هو العملي، فالإيمان قول واعتقاد وعمل، والعمل عموده الصلاة، فإذا ذهبت الصلاة فلا قيام في ذلك. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. اكتب عندك: ولفظ الكفر إذا جاء مصدرا ومعرفا بالألف واللام، ولفظ الكفر إذا جاء مصدرا ومعرفا بالألف واللام فلا يحتمل إلا الكفر الأكبر. أما إذا جاء مصدرا منكرا أو اسم فاعل معرفا أو منكرا، أما إذا جاء منكرا يعني كفر أو جاء اسم فاعل معرفا أو منكرا كافر أو الكافر، أو جاء فعلا بتصاريفه الثلاثة. تاني ده معنى كلام شيخ الإسلام، لفظ الكفر إذا جاء مصدرا معرفا بالألف واللام، كفر ده مصدر يبقى الكفر، جاء مصدرا معرفا بالألف واللام فلا يحتمل إلا الكفر الإيه؟ الأكبر. أما إذا جاء مصدرا منكرا افتح قوس كفر، أو اسم فاعل منكرا أو معرفا افتح قوس كافر أو الكافر، أو جاء فعلا بتصاريفه الثلاثة كفر يكفر أكفر، فهذا يحتمل النوعين، فهذا يحتمل النوعين. أي نوعين بقى؟ الأظهر والأبطن. فهذا يحتمل النوعين. واضح يا أخوان؟ واضح يا مشايخ؟ يقول قال وذروة سنامه الجهاد، وهذا تشبيه للأمر بالجمل، والجمل أعلاه ذروة السنام، والجمل متحرك، والجهاد أيضا يبعث على الانتشار، فهو سبب انتشار الإسلام وامتداد الدخول في الدين. فمثل صلى الله عليه وسلم الدين بالجمل، وجعل الجهاد من هذا الجمل ذروة السنام، لأنه بارز بارز بين متميز. فالإسلام تميز من بين الأديان كتميز الجمل بذروة سنامه بالجهاد، فالجمل متميز بالسنام بعامة، وبذروة السنام والإسلام تميز بالجهاد في سبيل الله. والجهاد أنواع، والمراد به هنا جهاد الأعداء، وهو على مرتبتين، واجبة ومستحبة، والواجب على قسمين، واجب عين وواجب كفائي، كما هو معلوم في مكانه من الفقه. خاتمة الرسالة، وبهذا تمت هذه الرسالة النافعة المباركة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد الذين يعلون رايته وينافحون عنه ويدافعون عنه وعن أهلي، ونسأله سبحانه العفو والغفران من جميع الزل والسيئات. وقد اقتصرنا في آخر هذا الشرح بعض المسائل، فنسأل الله أن يجعل فيما ذكرناه الكفاية والنفع. وكان الانتهاء منها يوم الأربعاء الثامن من ربيع الأول 1414. اللهم اجعل بقية أعمالنا خير مما سلف منها، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خير الجزاء، وأن يجزي الشيخ صالح خير الجزاء، وأن يعفو عمن قرأها ويتقبل ممن سمعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.